أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حينما تتجدد المشاكل في بلد كمصر نعتبره جناحا أساسيا من أجنحة العالم الإسلامي، وحسب بعض الروايات إنها كنانة الإسلام وتحتضن الأزهر الشريف، وقامت مصر عبر تاريخنا الإسلامي بجهود كبيرة وعظيمة في أيام الفاطميين ومن بعدهم، حيث تحدت وبشهامة وشجاعة موجات الحملات الصليبية، واستطاعت أن تقهر الصليبيين، ثم تحدت موجة الاجتياح التتري للبلاد الإسلامية، والتتر في كل العالم الإسلامي لم يقف أمامهم أحد إلا المصريون، كسروا شوكتهم وهدموا عزهم وأعادوهم إلى بلادهم خاسئين. كما قامت مصر بأعمال كبيرة وبحروب جبارة أمام محاولة تمدد الصهاينة باتجاه سيناء، سواء في 48 أو 67 أو 73 وقفت طودا. لكن حينما نحن اليوم نستمع إلى ما يجري هناك من توتر ومن صراع، نكتشف أن أيادي خفية هي التي تقوم بإثارة النعرات في مصر بطريقة، في سوريا بطريقة أخرى، في العراق بطريقة ثالثة، ولكنها هي الأيادي والأصابع، هي المؤامرات. المؤامرات نستطيع أن نلخصها في كلمة: فرق تسد، تفرق الأمة وتجعل بعض الأمة يضرب بعضها. أين كانت إسرائيل تستطيع أن تضرب سوريا كما فعلت بالأمس بطائراتها لو لم تكن هذه المشاكل هناك، هذه الاضطرابات، قتل الناس بعضهم لبعض؟ إلى حد اليوم حسب التقارير قتل في سوريا 60,000 إنسان بيد من؟ بعضهم بيد بعض، يقتل بعضهم بعضا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في حرب الجمل كان يحارب ويبكي، قال: قتلت مضري بمضري، ربيعتي بمربيعتي. العشائر العربية بصف كان ويا الإمام علي، بصف بالتالي الجهة الثانية، والإمام يبكي
يبكي لأن الدسائس الخارجية، دسائس معاوية في الواقع كانت وراء حرب جمل، حرب البصرة، لأن معاوية كتب رسالة إلى طلحة أو عنوانها السلام عليك يا أمير المؤمنين إلى طلحة، وكتب رسالة أخرى لزبير السلام عليك يا أمير المؤمنين، وبعث لهذا وفد ولذاك وفد، وبعث لأم المؤمنين وفد، وحاول، وبالتالي استطاع أن يستنهض هؤلاء ويحاول تحت قميص عثمان يفجر حرب، أولى حرب بين المسلمين أنفسهم، فجرها في البصرة. صحيح أن الإمام علي سلام الله عليه انتصر فيها، لكن انتصر ودمه وقلبه يتفطر ألما، لأنه المسلمون قتل بعضهم بعضا، لم يأخذ منهم أسيرا، لم يقتل أسراءهم، لم يعمل أي شيء، حتى أنه جهز 10 من النساء المؤمنات الصالحات المجاهدات، جهزهن وألبسهن بلباس الرجال، وجعلهن يحتفين بأم المؤمنين، ولكي تعود إلى الحجاز سالمة مكرمة. اليوم نحن عندنا خطاب لمصر، خطابنا لمصر هو خطابنا لسوريا، خطابنا لسوريا خطابنا للعراق، والذي يقول من حلقت لحية جار له فليسكب الماء على لحيته، لأن المؤامرة واحدة هنا وهنا وهناك. نحن نقول لإخوتنا أن ربنا سبحانه وتعالى حدثنا في القرآن الكريم عدة مرات عن مصر، حينما حدثنا ربنا عن قصة يوسف الصديق، يوسف الصديق كان قد ذهب إلى مصر وحكم مصر، وحينما حدثنا عن قصة بني إسرائيل وموسى بن عمران وقصة فرعون، كل ذلك عن مصر. إذن هذا التأكيد على هذه المنطقة وقصص القرآن على هذه المنطقة دليل على أهمية هذه المنطقة، ويجب أن ينتبهوا. وهنا أنا في الواقع أعرض حلا لمشاكلهم. تحت اليوم بعد الظهر جلسة انعقدت في الأزهر الشريف، اتفق الجميع على أن ينبذ العنف، هذا في الخبر حلو أصلا، لكن هناك أكثر من هذا. أنا أقول لإخوتنا الإسلاميين في مصر، أنتم لا تستطيعون أن تحكموا مصر وحدكم. مصر بلد عريق إلى تاريخه، في أكثر من مذهب ودين، ولا تستطيعون أن تقولبوا كل مصر حسب أفكاركم. مصر فيها اتجاهات، فيها الأقباط، والأقباط هم مصريون من قديم، من أيام الفراعنة، فلا تستطيعون أن تعيدون صياغة مصر من جديد بهذا الأسلوب. هذا أولا. ثانيا، أساسا الإسلام دين وحكمة، ربنا أنزل القرآن حكمة، أكثر من مرة ربنا سبحانه وتعالى يوجهنا إلى الحكمة، حينما يقول مثلا يؤت الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ينبغي أن تكون قراراتنا أساليبنا حكيمة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله عليه القرآن بتحريم الخمر، لكن على 3 مراحل، ومرة مرة قال بالصلاة لا تشربوا خمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، مرة قال مثلا إنما يريد الشيطان ليقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، حرموا 3 مرات، على 3 مراحل الخمر حرمت. ليش؟ الناس اللي كانوا متعودين على هذه العادة الخبيثة كان صعب عليهم أن ينقلعوا عنها وبسهولة. الصلاة في المكة المكرمة اجت 10 ركعات، ثم تطورت صار 17 ركعة. الصلاة كانت إلى بيت المقدس، ثم توجهت إلى الكعبة. كثير من أحكام الدين جاءت بصورة تدريجية منجمة. هو القرآن ما نزل مرة واحدة، نزل بصورة منجمة وتدريجية. كل ذلك لماذا؟ لأنه الناس لا يستطيعون أن يستقبلوا أحكام شرعية مرة واحدة وهي أحكام دقيقة وعميقة وحكيمة ورشيدة، وصعب على المجتمع أن يتقبلها بصورة سريعة. لذلك عليكم تدرج واحد. الشيء الثاني، نحن ينبغي في البدء نبدأ بما يحتاجه الناس. مرة أذكر قبل 33 سنة قيادات الإسلامية في مصر اجوا يمي بعدوا، قالوا لي بكل حرف الواحد: نحن، يقول، نحن سبقناكم بالعمل، لأنه من العشرينات عملوا من أجل إقامة حكم الله في مصر، سبقناكم، لكن أنتم سبقتونا بالانتصار، أي الانتصار في إيران. أنا ذاك اليوم كنت في إيران. كيف ذلك؟ جلست معهم ساعات وبينت لهم أن الإسلام ليس شعارات فقط، الإسلام حكم، الإسلام فيه الكثير مما ينفع الناس. القرآن جاء في مصلحة الناس، من أجل الناس، من أجل الإنسان. أنت قبل ما تأمر طفل صلي ربيه تربية حسنة، قبل ما تأمر بالزكاة حاول أن تنمي المجتمع، تنمي الاقتصاد، خلي الاقتصاد ينمو بعدين أخذ منهم زكاة. أما أول يوم تأخذ منهم زكاة فهذا ما صار شغل. قبل ما أنت تبدأ بالحديث عن العقوبات في الإسلام، ابدأ بتربية المجتمع، تنمية المجتمع، إيجاد المجتمع الفاضل، جعل الناس يحصلون على ما يحتاجون إليه. إذا واحد سرق يجوا يقطعون إيده، ليش سرقت؟ قال من الجوع، جوع. حققوا شان وصدق جوعا، يعني لما نقطع عيدك روح. أيام المجاعة ما تقطع عيد السارق، أنت أول شبع الناس بعدين حاول أن تطبق الإسلام في مسألة العقوبات، مو تجوع الناس والناس يعانين وتقطع أيادي الناس لأنهم سرقوا. أول أنت وسع حدود الزواج، خلي المجتمع يعيش حالة طبيعية، بعدين نطبق أحكام الزنا وأحكام ما أشبه من الأمور. فنحن لا نبدأ بالعقوبات، ما نبدأ بما هو في الواقع حدود الإسلام، خلي نبدأ بما هو روح الإسلام، جوهر الإسلام، حقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام منفعة الناس، تنمية المجتمع، هذا أولا. ثانيا، المجتمع الإسلامي في 4 مسائل أساسية، وهذا حديث ليس خاصا بمصر، خاص بكل مجتمع إسلامي. أول شيء في المجتمع الإسلامي التواصل، تواصل بالحق وتواصل بالمرحمة، تواصل بالحق وتواصل بالصبر. تواصل كيف؟ تواصل يعني الناس في هذا المجتمع يجب أن بعضهم يوصي البعض الآخر بالخير وبالرحمة وبالصبر وبالحق. هذا يدخل في أمر المعروف نهي عن المنكر، يدخل فيه الدعوة إلى الله، يدخل فيه إرشاد الجاهل، يدخل فيه تعليم الجاهل، يدخل في أكثر من عنوان الشرع المقدس في مسألة التواصل. بعدين عندنا تشاور، الناس يسمع كلام بعضهم بعضا، وأمرهم شورى بينهم. أنا ما لي حق أن أجلس في غرفة مغلقة وأقرر للآخرين، قد يمكن الآخرون يرون أن قراراتي لا تنسجم معهم، لا تنسجم مع ظروفهم. يجب أن أستشيرهم النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يخاطب من قبل الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني لا تصير فظا غليظ. بعدين شو يقول؟ ويشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. النبي المتصل بالسماء، المتصل بالوحي، الذي يعلم ما كان وما يكون بإذن الله، مع ذلك ربنا يأمره بأن يستشير قومه. وفي أكثر من حرب النبي استشارهم. في حرب أحد استشارهم، وهم قالوا لنا نطلع، قال لا نبقى في المدينة ندافع عن نفسنا، قال نطلع والحرب انتهت بما انتهت إليك ما تعرفون. وفي خندق النبي بقى في المدينة وحفر الخندق ودافع عن نفسه وانتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن في شيء حتى كان يخالف رأي الإمام المؤمنين بالنسبة إلى الحكومة، أي التحكيم بين الطائفتين المسلمين، ما كان رأي التحكيم، يقول في حكم الله ماكو تحكيم. لكن حينما الناس قالوا التحكيم قال ما يخالف. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بعث بشخص قال هذه صلاة التراويح بدعة، صلاة الجماعة بس بالفرائض، بالسنن، بالمستحبات، ما تصير صلاة جماعة. الناس بالكوفة طلعوا مظاهرات قالوا وسنة عمراء وسنة عمراء. الإمام علي جزء الإمام الحسن ابنه قال قول لهم إذا يحبون يصلوا خلي يصلوا، ما نمنعهم، بس إحنا قلنا الحق. هذا أسلوب الحكم الإسلامي، مو أسلوب الفرض وأسلوب كذا. فإذا أول شيء تواصي، ثاني شيء تشاور، ثالث شيء التعاون. التعاون يعني شنو؟ التعاون يعني المجتمع كله يكون ضمن مجموعة العمل. إحنا حينما نقول عراق لا نعني بالعراق كم واحد في النجف الأشرف أو في كربلاء المقدسة أو في الكاظمية أو في بغداد. عراق يعني كل عراقي من زاخو إلى البصرة، شرقا وغربا، كل الجهات، هؤلاء كلهم عراقيون، لهم الحق، لهم مثل ما لنا وعليهم مثل ما علينا. يجب أن يتساووا، يجب أن ندخلهم في الوظائف. يكون الوظيفة إنما هي للأتقى. ربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم وهو يخاطب البشرية كلها: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما يقول أكرمكم من مدينة فلان أو من عنصر فلان أو من قوم فلان، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا قيمة الإسلام. بالنسبة إلى مصر يجب أن لا يبدأوا يهمشوا الناس، هذا التهميش ما ينفعهم، وإن شاء الله يسمعون هذا الكلام وإن شاء الله يستفيدون من هذا الكلام. نحن نريد أن تكون الثورات العربية، الربيع العربي، خير للعرب، مو صراعات ومشاكل. في ليبيا مشكلة، في تونس مشكلة، وفي مصر مشكلة. يعني بعدين الناس يقولون ما نريد الربيع هذا، خلي جينا الخريف وهذا الربيع ما نريده، آخر الربيع اللي يحول البلاد إلى مشاكل وأنهر من الدماء. هذا شلون ربيع؟ هذا الربيع يعني ورد، ربيع يعني خضار، ربيع يعني رخاء، مو ربيع معناته ضرب الناس بعضهم ببعض. آلمنا وآلمني كثيرا، والآن أكرر الكلام، قبل كم يوم بيّنت هذا الكلام، أن هؤلاء المتشددين يحرقون مكتبة تاريخية في مالي. هذه المكتبة لا تقدر بثمن، فيها آلاف الكتب المخطوطة، أكثرها القرآن وكتب إسلامية وكتب عربية، تراث إفريقيا كل كانت هناك. أشوف هذول رادوا ينسحبون من تنبنكو، حرقوا المكتبة وشربوا. هاي شلون تفكير؟ يعني هذا تخلونا احنا نعتقد بانه هذا الاسلام، يعني العالم هو هذا الاسلام. الاسلام يعني حرق المكتبات، حرق وتدمير بيوت الله، 17 مكان مقدس في شمال مالي هدموه، هذا معنى الدين؟ اخواننا كونوا، ارجعوا الى التاريخ، ارجعوا الى القران، ارجعوا الى سماحه النبي. النبي كان سمح. الامام زين العابدين سلام الله عليه حينما يصف النبي الاكرم اول صفه يبين يقول سمح سخي بهلول بهي، سمح عنده سماحه، وحشي قتل عمه، والنبي تاذى بشهادة عمه حمزة كثيرا جدا جدا. النبي تأذى، حمزة هو اللي كتب، وحشي هو اللي كتب حمزة، أليس كذلك؟ في يوم النبي قاعد جاء واحد سلم عليه باس إيده قال أنت منو؟ قال أنا وحشي جيت أسلم عليه كان صرت وسطك. يعني شنو صار هذا اللي كتب مثل دي وطلع كبد حمزة وأعطى كبد لهند وتدري شو سوى به النبي باوع خير؟ بس أنا أحب ما أشوفك، غيب وجهك عني بس ما أشوفك أتذكر عمي حمزة، لا تكون يعني ما كتله، ما خفت عم من عنده. سمح، هاي السماحة، الإسلام سمح، إحنا نريد هاي السماحة تتجلى في الحكومات الدينية، في الحكومات الإسلامية، حتى الناس بطبعهم يتوجهون إلى الإسلام. إذن الصفة الثالثة صفة التعاون، وتعاون على البر والتقوى، والصفة الرابعة صفة الإحسان. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. نحن نحب أن نرى هذه، وهذه كانت عند يوسف الصديق سلام الله عليه. يوسف حكم مصر، هاي مصر حكمها يوسف، شلون حكمها؟ أول ما حكم بصفته عزيز، بصفته مدير الأعمال في البداية حكم، يعني ما بصفته حتى عزيز، إنما بصفة أنه مشرف على الأمور التنفيذية حسب تعبيرنا، رئيس الوزراء إذا قلنا مثلا. نصر حكمه، أول شيء حكمه قال راح يجيكم قحط، إذن السنة سنة رخاء، اجمعوا كل ما عندكم من الغلال واجمعوها في الصوامع، صوامع الغلال ويسنبلها، يعني ما طلعوا الحباية من السنبلة، خلوها وجمعها. وإذا رحتوا إلى مصر روحوا إلى بعض الأماكن اللي إلى الآن موجودة من آثار يوسف الصديق في الجبال، حفر أماكن سوى مخازن للحنطة والحبوب الأخرى للغلال، صومعة يسموها، صومعة الغلال. السنة الثانية صار قحط، قام يوزع عليهم بشكل دقيق، يوزع عليهم بس قالهم جيبوا فلوس، ناس عندهم فلوس أعطوا، السنة اللي وراء ما عندهم فلوس، قال خف هالسنة جيبوا ما عندكم من الذهب والزينة، اشتروا الغلال بما لديهم من الزينة. بس يوسف ما أخذ الزينة يمه، قال يمكم، يمكم بس إلي، قال له يمكم. السنة الثالثة زينة معتهم، ما عليهم الغلال، بيش المرة ببيوتهم حلالهم، كل سنة بشغلة كملهن بس ما أخذهن، قال يمهم. آخر سنة قال بعد ما عدل، قال بيعوا أنفسكم، عم بيع نفسنا ميتين جوع. لما قال لهم كذلك وقف له جمعهم، قال فلوسكم إلكم، زينتكم إلكم، بيوتكم إلكم، كل شيء إلكم، وهذا من رحمة الله عليكم. بس ما قال لهم هذا الكلام قالوا إحنا كلنا صرنا على دينك يا يوسف، صاروا مسلمين. إلى ذاك اليوم ما كانوا مسلمين، بس لما أحسن إليهم أرجع إليهم ما كان قد ملكه منهم صاروا مسلمين. الإحسان، الإمام أمير المؤمنين عند كلمة لو وزنت بما في الدنيا من جواهر لكانت تسوي، يقول علمت لمن يشتري العبيد بالمال كيف لا يشتري الأحرار بالإحسان. إحسان، إحنا نريد دولنا، شعبنا شعب الإحسان، شعب المحبة، شعب الرحمة، هذا اللي نريده. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بقصة يوسف، وستشوفوا قصة يوسف. الكلمة أنا أقرأها وأسألكم الدعاء، الوقت قد أخذنا. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يعني أنتوا آمنين، ما حد يأذيكم ولو كنتم مجرمين سابقا. أخذتم يوسف، دبيتوا بالسجن، دبيتوا بالكذا، ضربتوا، لكن الآن عفونا عنكم كل ما جرى. هذا أنا أول يوم لا بأس أن أقول لكم، بعد سقوط الرئيس السابق في مصر بنصف ساعة كان عندي محاضرة عبر الهواء مباشرة للمصريين. أول كلمة قلت لهم قلت يا شعب مصر انسوا الانتقام، يصيروا منتقمين، مو كل واحد ينتقم من الثاني. الإمام علي سلام الله عليه قتل، الإمام علي ما قتله واحد، ولو اللي باشر واحد كان، بس كان مؤامرة، مؤامرة كبيرة. لكن قبل ما يستشهد الإمام، بعدما ضرب، جمع آل أبي طالب، قال يا آل أبي طالب أو يا أبناء عبد المطلب، لا أراكم تخوضون في دماء العرب تقولون قتل أمير المؤمنين، فلا يقتلن بي إلا قاتلي. ما أجوزكم باكر واحد ما أخذ سيفه ويقتل الناس والله ينتقم لأنه قتل علي. في رأيي لو كان يقتلون كل أولئك كان له الحق، علي يقاس بأحد، لكن ما معينا ها هم لا يقتلن إلا قاتلي. أول شيء أنا قلت للمصريين اتركوا الانتقام، انسوا الماضي، ابدأوا حياة جديدة، حببوا أنفسكم لبعضكم البعض. الآن ما أكرر، ولولا ذلك فإن هناك سوف تقوم لا سمح الله، لا سمح الله، فتنة تأكل الأخضر واليابس، فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كل شيء ينتهي، يعني حتى هذه اللحظة اللي أحكي وياكم العملة المصرية فقدت حوالي ثلث قيمتها، لأنه الرصيد المصري كان أكثر من 30 مليار إلى 10 مليارات دولار الخلفية اللي عندهم، يعني بعد كم سنة يصير دولة مفلسة. ليش؟ لأنه كل واحد يريد يهمش الآخرين، يجب أن يعملوا جميعا. وهذه الوصية ليست لمصر، للعراق أيضا، لسوريا أيضا. نحن نحب سوريا أنه ناس يجتمعون مع بعض، وأنا أقدر كلام المناع وكلام الشيخ الخطيب وكلام الحكومة السورية أنه اتفقوا، إن شاء الله كلهم يتفقون على أن ينسوا الماضي ويتحدوا ويبدأوا بعمل مشترك إن شاء الله لبناء سوريا من جديد. وهذا من أحذر العراق أيضا. إخواني في الغربية، عدة مرات قلت ترى القضية مو تظاهرات، مو المرجلة تجيب الشارع توقف، مو المرجلة أنه تحمسون الناس ضد هذا وذاك. ابنوا بلدكم، بلد بيتكم، ابنوا بلدكم. المرجلة في الرحمة، المرجلة في العمل المشترك. هذا بالنسبة للشرقية والغربية والجنوبية والشمالية، كل إخواننا في العراق يجب أن يوحدوا أنفسهم لكي يعالجوا مشاكلهم قبل انتصار ثورة في العراق أو تحول في العراق يصير. كنت أنا عندي مقابلات مع الصحف والوكالات الغربية، يسألوني تنتقمون أنتم من بعضكم؟ قلت والله إحنا عندنا مشاكل في العراق 30 سنة، يلا هالمشاكل نقدر نحلها. الآن 10 سنين وهذا المطر بس ما ينزل المطر بيوت تنهدم، شوارع تنغرق، مدارس تنغرق، تشوفون ولا ما تشوفون؟ يعني هذا وضع الكهرباء هذا اللي تشوفوه. يا جماعة خلي إيد بإيد نبني البلد، نبني البلد للجميع، الجميع يرتاحون، خلوا أولادكم يرتاحون، خلوا الأجيال القادمة يرتاحون. بلد فيه نفط وفيه آثار وفيه سياحة دينية وفيه كل شيء، ليش ناس يعيشون هالشكل؟ متى إلى متى هذا الإرهاب وهذا المسائل؟ سواء المسؤولون أو غير المسؤولين، الجميع يجب أن يتفقوا على أن يبنوا العراق ويتوجهوا إلى تطوير البلد بإذن الله.